يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك بك، صلني عنك لا تقطعني بأمك فاطمة، أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات اعرف إمامك، الحلقة 24 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن.
صحائف العقيدة السليمة. لازلنا في الصحيفة 4 التي عنوانها شؤون النبوة الخاتمة، وهذا هو الجزء 4. لا زال الحديث في الشأن 3. تقدم الشأن 1 والعنوان: المنزلة المحمدية. وتقدم الشأن 2 أيضا والعنوان: البعثة المحمدية. وهذا هو الجزء الثاني من حديثي في أجواء الشأن الثالث من شؤون النبوة الخاتمة، والعنوان ما بين التنزيل والتأويل. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، ولو على سبيل التلخيص لأجل أن أنتفع من الوقت، فقط أذكركم بمرادي من التنزيل ومرادي من التأويل. التنزيل المرحلة التي كانت أيام النبي صلى الله عليه وآله، وهي بمثابة مقدمة لمرحلة التأويل. مرحلة التنزيل بدأت من أول البعثة المحمدية إلى بيعة الغدير، ومرحلة التأويل بدأت من بيعة الغدير وستنتهي في عالمنا الدنيوي بانتهاء الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. مر الحديث في هذين العنوانين، وبينت لكم من أن مرحلة التأويل مرحلة تدريجية في البيان وفي الترقي باتجاه التأويل الأعظم الذي ستكون فاتحته في يوم الخلاص، في اليوم الذي يظهر فيه صاحب الأمر إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. حدثتكم عن أن مرحلة التأويل ناسخة لمرحلة التنزيل، فنحن لسنا مكلفين الآن بما كان عليه الدين في مرحلة التنزيل، نحن مكلفون بما صار عليه الدين في مرحلة التأويل ابتداء من بيعة الغدير ووصولا إلى عصر الغيبة الذي لا زلنا نحن فيه، ويستمر الأمر إلى عصر الظهور، إلى الرجعة إلى الدولة العلوية، وبعدها تأتي الدولة المحمدية العظمى. هذه التفاصيل ما هي باقتراح من عندي، هذه التفاصيل تفاصيل قرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني نجف بني مرجعية، إنما أصر على ذكر سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني مرجعية خوفا أن تعودوا إلى كتب التفسير في مكتباتكم فلا تجدون شيئا من هذا الحديث. فتفسير سقيفة بني ساعدة هو تفسير النواصب، نواصب سقيفة بني ساعدة، وتفسير سقيفة بني مرجعية بني طوسي بني نجف هو تفسير نواصب الشيعة أيضا. فهذه التفاسير على الإطلاق خلية من ثقافة العترة الطاهرة، وإذا ما ذكروا فيها شيئا، أتحدث عن تفاسير سقيفة بني مرجعية، جاءوا بما ذكروه مشوها منتقصا معيبا. حكاية طويلة لا أريد أن أقف عندها، وإنما سأستمر في حديثي من حيث انتهيت. في آخر الحلقة الماضية وصلت معكم إلى مثال ضربته لكم للتوضيح ما يرتبط بما قام به عمر، الخليفة عمر، من رفع حي على خير العمل من الأذان. وتحدثنا في هذا الموضوع وشخصت لكم ما يرتبط بمرحلة التنزيل وما يرتبط بمرحلة التأويل، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. هناك مسألة مهمة جدا لا بد أن أشير إليها، وإذا ما دققتم النظر فيما أقول ستتضح الصورة أكثر وأكثر. هناك ما يمكنني أن أصطلح عليه بالمرحلة البرزخية. البرزخ هو ما يكون بين أمرين، ما يكون بين أمرين يسمى برزخا، كما يقال للعالم فيما بين الدنيا والآخرة بالنسبة للإنسان حين يموت يقال له عالم البرزخ، فهو واقع ما بين عالمين، ما بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. هناك مرحلة برزخية ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل، هذه المرحلة لم تكن موجودة بوقت مشخص ومعين، إنما أتحدث عن فكر، عن نصوص، عن فهم، عن ثقافة تكون برزخية. الظروف الموضوعية هي التي تلجئ إلى ذلك. لو أخذنا خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لا أتحدث عن نهج البلاغة، فنهج البلاغة فيه مجموعة من خطبه، إنها الخطب والرسائل والحكم التي اختارها الشريف الرضي بحسب ذوقه، فاختار مجموعة من خطب الأمير ومقاطع من كلامه وطائفة من كتبه ورسائله ومجموعة من كلماته القصيرة وحكمه، وجمعها في كتاب أسماه بنهج البلاغة. فنهج البلاغة لا يمثل كل كلام الأمير، حتى المستدركات، هناك أكثر من مستدرك على نهج البلاغة الشريف، هناك عدة مستدركات جمعها علماء الشيعة وضعوا فيها خطبا وكتبا وكلمات لأمير المؤمنين لم يكن قد وضعها الشريف الرضي في نهج البلاغة. حتى هذه المستدركات لم تشتمل على كل خطب الأمير. خطب الأمير أكثر مما جاء في نهج البلاغة وأكثر مما جاء في مستدركات نهج البلاغة. هناك خطب كثيرة، وهناك كتب ورسائل، هناك كلام كثير لأمير المؤمنين. سأقف عند خطبه. إذا ما قمت بدراسة لكل خطب سيد الأوصياء، وهذا ما قمت به فعلا، لا أتحدث عن اليوم وإنما عبر السنين، وجدت أن خطب الأمير يمكنني بحسب الفهم الذي بينته لكم عن مرحلة التنزيل والتأويل، أن خطب الأمير تقع في ثلاثة مستويات. المستوى الأول خطب تتناسب مع مرحلة التنزيل، وهو قد قالها بعد بيعة الغدير في مرحلة التأويل بسبب المتلقي. فالأئمة في أحيان وهم في مرحلة التأويل يتحدثون بحديث بمستوى التنزيل، هذا هو الذي يأتي بلسان التقية أو بلسان المدارات، لأن المتلقي، لأن المخاطب لا زال حبيسا في مرحلة التنزيل، ونحن هذا لا شأن لنا به. هم قالوا لنا ما يأتي بلسان التقية فنحن لا نعمل به، وكذلك ما يأتي بلسان المدارات، نحن نبحث عما قالوه في مرحلة التأويل، ويريدون منا أن ندرك حقائق هذا التأويل وفقا لمعاريض كلامهم، وفقا لقواعد تفهيمهم، مثلما بايعنا رسول الله في بيعة الغدير واشترط علينا من أن الفهم يؤخذ من علي وآل علي فقط، فهذا علي يفهمكم بعدي، وانتهينا ولا كلام بعد ذلك. فهناك من خطب الأمير ما هو في مستوى مرحلة التنزيل، وهو قد قال ذلك في مرحلة التأويل وربما في أيام خلافته. من هنا يأتي المخالفون فيأخذون بعض كلام الأمير من نهج البلاغة كي يحتجوا به لما هم يقولون به. فالمخالفون لم يخرجوا من مرحلة التنزيل، لذا يبحثون عن كلمة هنا لأمير المؤمنين وعن كلمة هناك للإمام الباقر أو الإمام الصادق تتناسب مع مرحلة التنزيل. فهناك خطب لسيد الأوصياء تنسجم مع مرحلة التنزيل، وهناك خطب لسيد الأوصياء تنسجم بالكامل مع مرحلة التأويل. الخطب الافتخارية، الخطب المرموزة والمشحونة بالإشارات، خطب الأسرار والمقامات والمعارف، كلام الأمير في هذا الاتجاه، هذا يتناسب مع مرحلة التأويل. ولذا الذين استدركوا على نهج البلاغة لأنهم على مذاق حوزة النجف لم يجمعوا تلك الخطب، تركوها باعتبار أنهم يعملون وفقا لهذا المنهج السفيه، منهج مراجع النجف، اعتمادا على قذارات علم الرجال وأمثال ذلك، إنه منهج مراجع حوزة النجف، إنه منهج السفاهة والسخافة. فتركوا خطب الأمير التي هي مناسبة لمرحلة التأويل. هناك خطب برزخية، ففيها ما يكون مناسبا لمرحلة التنزيل، وفيها ما يكون مناسبا لمرحلة التأويل. خطب يمكنني أن أصفها خطب مجملة إجمالية، خلاصة القول. خطب الأمير منها ما هو في مرحلة التنزيل تنزيلي، ومنها ما هو برزخي ما بين التنزيل والتأويل، ومنها ما هو تأويلي ينتسب إلى مرحلة التأويل. فأمير المؤمنين حينما جاء إلى الكوفة وصار خليفة، عامة المسلمين لم يكونوا يدركون معنى مرحلة التأويل، لأن أصحاب الصحيفة قتلوا محمدا صلى الله عليه وآله بالتعاون مع بعض نساء النبي، قتلوه مسموما، وأبعد الأمير من قبل الأمة وغدروا بالغدير وقتلوا فاطمة، وفعلوا ما فعلوا وأبدعوا ما أبدعوا من البدع والضلالات، وكان الذي كان. فذهبت الأمة في ضلالها، وقرأت عليكم الروايات من الكافي الشريف ومن صحيح البخاري من أن الأمة ومن أن الصحابة ارتدوا على أدبارهم القهقرى، ولذا يقادون إلى جهنم بحسب روايات البخاري التي قرأتها عليكم، فيقال لهم هلم، فيقول رسول الله بحسب رواية البخاري عن أبي هريرة، فيقول رسول الله للرجل الذي يأخذهم إلى أين تأخذهم، فيقول إلى النار والله، إلى النار والله، إلى نار جهنم، ولا ينجو منهم كما قال رسول الله إلا مثل همل النعم، ما هو أقل من النسب التي تحدثت عنها روايات الكافي وروايات سليم بن قيس، إنها روايات كتبنا الأصلية. فجاء أمير المؤمنين إلى الكوفة، وحال الكوفة هو هذا، أمة مرتدة، أمة محبوسة في مرحلة التنزيل التي نسخت بمجيء مرحلة التأويل التي ابتدأت من بيعة الغدير. فماذا سيفعل أمير المؤمنين؟ سيخاطبهم بلسان التنزيل، وهناك خطب يتحدث بها بلسان برزخي، فيتحدث عن جهتين. بعضها في نهج البلاغة وبعضها في الكافي الشريف من الخطب التي رويت عن أمير المؤمنين وما ذكرها الشريف الرضي في نهج البلاغة، وإنما ذكرها الكليني رحمة الله عليه في كتابه الكافي، خصوصا في الجزء الثامن من الكافي الشريف. فهناك خطب تنزيلية، هناك خطب برزخية، هناك خطب تأويلية، وهذا الأمر نتلمسه بنحو واضح فيما نقل عن أمير المؤمنين. أما ما جاءنا بعد ذلك من أئمتنا، خصوصا من زمان إمامنا السجاد وما بعد الإمام السجاد إلى زمان إمام زماننا الحجة بن الحسن، إلى انتهاء الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى، القضية تطورت، وحركة التأويل تقدمت. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. لضيق الوقت وعدم توفر المجال أن أضرب لكم أمثلة على ما ذكرته من تقسيم خطب الأمير صلوات الله وسلامه عليه لخطب في مرحلة التنزيل ولخطب برزخية ما بين التنزيل والتأويل ولخطب تتناسب مع مرحلة التأويل. لضيق المجال ولضيق الوقت، لأنني إذا أردت أن أضرب لكم أمثلة فسآتيكم بعدة مصادر وسأقرأ كثيرا من الكلام، إنها خطب، لكنني لن أترككم من دون توضيح. سآتيكم بحديث تعرفونه، بحديث تعرفه الشيعة والمخالفون أيضا يعرفونه، بحديث هو مصداق واضح للأحاديث البرزخية، حديث الثقلين. تتعجبون حينما أقول هذا الكلام. حديث الثقلين حديث برزخي لا يتناسب مع مرحلة التأويل. ماذا تعلمنا في صحائف العقيدة السليمة؟ الدين له أصل واحد هو الإمام، فما الحاجة للقرآن للكتاب؟ الدين له أصل واحد. يا علي يا علي أنت أصل الدين. تستغربون من كلامي لأن ثقافتكم هي ثقافة السقيفة بني مرجعية، بني طوسي، بني نجف. أنتم ما ثقفتم بثقافة العترة الطاهرة. هذا البرنامج الخاتمة هو الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. البرنامج عنوانه ملف الكتاب والعترة. الملف مكان توضع فيه المعلومات، فهذا ملف تجمع فيه الوثائق العلمية من الكتاب ومن حديث العترة. فحديث الثقلين حديث برزخي، لذلك تجدون أن أكثر الذين تشيعوا في زماننا على الأقل تشيعوا بسبب هذا الحديث، الذين ألفوا كتبا العديد منهم صرحوا بذلك، من أنهم دخلوا التشيع من بوابة حديث الثقلين. والذين لم يؤلفوا كتبا وهم أكثر، وأنا أعرف جمعا كبيرا منهم تواصلوا معي، تواصلت معهم، سمعت أحاديثهم، في الأعم الأغلب جاءوا من خلال بوابة هذا الحديث. هذا حديث يطرحه الأئمة على سبيل المحاججة لا على سبيل الحقيقة، على سبيل المحاججة العلمية. نحن لا نحتاج الكتاب مع وجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا نحتاج الكتاب. ولذا فإن النصوص المختلفة لحديث الثقلين مرة يقول الحديث من أن النبي ترك فينا الثقلين، كتاب الله وعترتي، والعترة على حد المساواة مثلما جمع بين مسبحتي، جمع بين مسبحتي للمساواة بينهما. وعندنا من الأحاديث فيها تمييز بين الثقلين، هناك الثقل الأكبر وهو القرآن، وهناك الثقل الأصغر وهم العترة. فالعترة ثقل أصغر بالقياس إلى القرآن. وهناك أحاديث تقول الثقل الأفضل، الثقل الأفضل هو القرآن، فستكون العترة أقل فضلا من القرآن. وهناك في الأحاديث الثقل الأطول وهو القرآن، فستكون العترة الثقل الأقصر. وفي كتب المخالفين الثقل الأعظم وهو القرآن، وحينئذ ستكون العترة الثقل الأقل، الثقل الأصغر، الثقل الذي لا يوصف بأنه الأعظم. هذا موجود في الروايات المتعددة التي نقلت لنا حديث الثقلين. هذا لا ينسجم مع الأصل الواضح من أن الدين له أصل واحد. نحن لا نحتاج الكتابة مع وجود المعصوم، حاجتنا للكتاب كمصدر علمي، حاجتنا للكتاب كمصدر للنصوص. لو أن المعصوم قال لنا من أن هذا النص في المصحف ليس صحيحا والصحيح هو هذا، فهل نقدم ما جاء في المصحف على قول المعصوم، أم أننا نقدم قول المعصوم على ما جاء في المصحف؟ فحاجتنا للإمام المعصوم، حاجتنا للقرآن بقدر ما يقدرها لنا الإمام المعصوم. الإمام المعصوم هو الذي يحدد لنا مستوى حاجتنا للقرآن، وهذا هو منطق القرآن نفسه. تعالوا معي إلى سورة العنكبوت، وإلى الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة العنكبوت. الآية التي تسبقها: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الحديث عن شيء مكتوب، عن شيء مقروء، إنه المصحف. وما كنت تتلو من قبله من كتاب. المخالفون يستدلون بهذه الآية على أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة، ومراجع النجف كذلك، والأئمة يعدون الذي يقول هذا القول كذابا ويلعنونه في رواياتنا. الذي يقول من أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة، النبي لم يمارس القراءة والكتابة أمام قريش، فذلك لا يعني أنه لا يحسن القراءة والكتابة. والآية تتحدث عن هذا المضمون، من أن النبي لم يمارس القراءة والكتابة أمامهم، وإلا كيف لا يحسن القراءة والكتابة؟ الذي يقول بهذه العقيدة بحسب الأئمة كذاب وملعون من قبل الأئمة. وبالمناسبة مراجع النجف طران يقولون بهذا القول، بحسب الروايات هم كذابون وملعونون من قبل الإمام الباقري ومن قبل الإمام الجوادي. الروايات وردت عن باقر العلوم وعن جواد العترة الطاهرة، ووصفت الذين يقولون من أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة من أنهم كذابون، والإمام قال لعنهم الله، لعنوهم، لعنهم الإمام الباقر ولعنهم الإمام الجواد. على أي حال، إذا أردتم التفصيل في هذا الموضوع فإنني قد تحدثت عن ذلك بشكل كامل مفصل، بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. اكتبوا اسمي واكتبوا هذا الموضوع، ستخرج لكم التفاصيل. أعود إلى الآية 49 بعد البسملة من سورة العنكبوت. الآية السابقة تتحدث عن كتاب، عن شيء مكتوب ومقروء. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، تتلو إنها القراءة، ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو، ما هو؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا هو القرآن، فنحن بحاجة إلى القرآن الذي هو في المصحف. هذه الصدور صدور من؟ صدور من؟ هذه صدور الصحابة. الله أودع القرآن في صدور الصحابة، نزله على قلب محمد، وفاطمة قلبي، محمد يقول، وتقولون لي من أنها ليس بإمام من أم ذاكم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. من هم الذين أوتوا العلم؟ هم الذين جاء ذكرهم في سورة آل عمران في الآية 7، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية 7 من سورة آل عمران. هذه الصدور صدور من؟ هذه صدور علي وآل علي، هذا صدر محمد، هذا صدر علي، هذا صدر فاطمة. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا هو القرآن. القرآن ما هو بشيء مكتوب، هذه وسيلة لأجل تسهيل الأمر علينا كي نجد النصوص، ويكون هذا الكتاب مصدرا علميا لنا، مصدرا لهذه النصوص. أما حقيقة العلم وحقيقة القرآن ليس في هذه الأوراق، إنها في هذه الصدور. هذا هو القرآن يقول. ما أنا الذي أقول؟ أنا لا أنقل لكم رواية، هذه آية. يفترض للذين أدوا الطقوس في ليلة القدر أن قرأوا سورة العنكبوت من السور الذي يستحب أن تقرأ في ليلة 23 من شهر رمضان في ليالي القدر. وهذه الآية من سورة العنكبوت. بل هو آيات بينات، أين هذه الآيات البينات؟ آيات بينات ببيان إلهي، أين؟ في صدور صحابتي. أي منطق هذا؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الذين أوتوا العلم الحقيقي من هم؟ محمد وآل محمد. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الصحابة هم الظالمون الذين جحدوا بآيات الله. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الذين أوتوا العلم هؤلاء هم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا يحدثنا أئمتنا عن الذين أوتوا العلم، الذين جعل الله صدورهم خزائن قرآنه؟ من هم هؤلاء؟ هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف. أحب كتاب إلى قلبي من كتب الحديث، وهو أعظم كتبنا وأشرفها وأقدسها. هذه هي العيون الصافية التي وجهنا إليها علي، ومنعنا عن العيون الكدرة التي يشرب منها مراجع النجف الأغبياء. وبعد ذلك يسقونكم منها من بقايا قذاراتهم التي جلبوها من تلك العيون الكدرة القذرة. هذه العيون الصافية. الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، هذا الجزء الأول، صفحة 239، باب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم. الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر يقول في هذه الآية: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ماذا فعل إمامنا الباقر؟ فأومأ بيده، أومأ بيده إلى صدره الشريف. هو الذي يقول: فليشرق فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من ها هنا. يشير إلى صدره الشريف: فليشرق فليشرق. وأنا أقول لكم: فلتشرق حوزتكم في النجف، وليشرق مراجعكم في النجف، الأموات الأحياء القادمون فليشرقوا وليغربوا، فإن العلم لا يؤتى إلا من ها هنا، إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بحسب ما بايعنا عليه في بيعة الغدير. فالباقر يشرح الآية بإشارة واضحة إلى صدره الشريف: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أبو بصير يقول، الإمام يقرأ الآية ويشير إلى صدره المبارك، فأومأ بيده إلى صدره. الحديث الثاني بسنده، عن عبد العزيز العبدي، عن أبي عبد الله، عن الصادق صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال: هم الأئمة. ومن غيرهم؟ من غيرهم؟ قال: هم الأئمة. الحديث الثالث بسنده، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه في هذه الآية: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم ماذا قال إمامنا الباقر؟ أما والله يا أبا محمد، أبو محمد هي كنية ثانية لأبي بصير، كنيته الأصل أبو محمد، ويكنى بأبي بصير لأنه كان ضريرا، كان بصيرا. ثم قال: أما والله يا أبا محمد، ما قال بين دفتي المصحف. قلت: من هم جعلت فداك؟ لاحظوا الدقة في الكلام. ثم قال: أما والله يا أبا محمد، ما قال الله من أن القرآن ما بين دفتي المصحف. ما أنا قلت لكم، الثقافة التي أنقلها لكم أنقلها لكم من قرآنهم ومن حديثهم، لا أنقل شيئا من عندي، هذه رواياتهم. الإمام الباقر يقول لأبي بصير: يا أبا محمد، ما قال الله بين دفتي المصحف؟ القرآن ليس بين دفتي المصحف، القرآن الحقيقي. قلت: من هم جعلت فداك؟ قال: من عسى أن يكون غيرنا؟ من عسى أن يكون غيرنا؟ نحن الذين يتحدث الله عنهم، هذه صدورهم التي جعلها الله خزائن أسراره، خزائن علمه، وخزائن قرآنه. الرواية مهمة جدا، التفتوا إليها. أما والله يا أبا محمد، ما قال الله بين دفتي المصحف؟ فإن الله ما جعل القرآن الحقيقي بين دفتي المصحف، وإنما أين جعله؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قلت: من هم جعلت فداك؟ قال: من عسى أن يكون غيرنا؟ هل هذا من سؤال؟ من عسى أن يكون غيرنا؟ هذه الآية لا تحتاج إلى روايات في تفسيرها، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هل هناك من أحد نستطيع أن نشير إليه، نشير إلى صدره، أن يكون خزانة لقرآن الله، وأن يكون خزانة لأسرار الله؟ إنها صدورهم فقط، مثل ما قال الباقر: فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف صلوات الله عليه. الحديث الرابع بسنده عن هارون بن حمزة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سمعته يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال: هم الأئمة خاصة، بشكل خاص، هذه آية خاصة بصدور خاصة، إنها صدور محمد وآل محمد، إنها خزائن الله، إنها صناديق أسراره، إنها خزانة علمه، إنهم آل محمد. هل من قول بعد هذه الحقائق؟ فحديث الثقلين هو من الأحاديث البرزخية: أعرف منزلة محمد وآل محمد، أعرفوا إمامكم، أعرفوا أئمتكم، والله ما طايا حظكم إلا هؤلاء الذين في النجف، طايا حظ دينكم، طايا حظ عقيدتكم، وفعلوا ما فعلوا بكم، فعلوها عبر التاريخ، فعلوها مع أجدادنا وآبائنا، أضلوهم، مثل ما قال الصادق: هم ضالون ويضلون الشيعة معهم، والشيعة فرحة تركض وراءهم. ما هذا؟ هو القرآن واضح صريح. فحديث الثقلين من الأحاديث البرزخية. كنت متعمدا وبدرجة عالية حين أسميت البرنامج ملف الكتاب والعترة، ولم أطلق عليه دين الكتاب والعترة، لأن الدين هو دين العترة، وما هو بدين الكتاب والعترة؟ هو دين صاحب الزمان، ولذا في البرنامج الذهبي ماذا نقول لكم في المعرفة الذهبية؟ إمامك دينك ودينك إمامك، هذه هي المعرفة الذهبية. أما حديث الثقلين فهو حديث برزخي بالإجمال ينسجم مع القرآن بالإجمال، من حيث أننا نجعل القرآن مصدرا علميا ونجعل حديث العترة مصدرا علميا لعلم الدين، لا أن يكون مصدرا للدين، مصدر الدين فقط هو الحجة ابن الحسن، فقط الإمام المعصوم، لأن علم الدين شيء والدين شيء آخر. الدين معرفة تتمازج مع العقل والقلب وعلاقة مباشرة مع الإمام المعصوم، ولا بد من نورية تشرق من إمامنا إلى قلوبنا كي تنجذب القلوب إليه وكي نتواصل معه. الدين شيء وعلم الدين شيء آخر، فقد يكون الإنسان يمتلك الكثير من علم الدين لكنه ليس عارفا بإمام زمانه. أن يكون عارفا بإمام زمانه، أن تكون صلة فيما بينه وبين إمام زمانه. والعقيدة السليمة ليست هي التي تنشئ تلك الصلة، العقيدة السليمة بوابة لتلك الصلة. ربما يكون للإنسان من العلم المفصل بالعقيدة السليمة لكنه ليس على صلة صحيحة بإمام زمانه. فالهدف من دراسة العقيدة السليمة لأجل أن تعيننا على أن تكون لنا صلة سديدة بإمام زماننا. سيتضح هذا الأمر جليا بالتدريج حتى نصل إلى نهاية هذا البرنامج. أعود إلى حديث الثقلين، فالقرآن هو آيات في صدورهم وليس ما بين الدفتين، ما بين الدفتين كتابة لنصوص الآيات تشكل كتابا يكون مصدرا لعلم الدين، وحاجتنا له يحددها المعصوم. ولذا فإن المعصوم قال لنا اقرؤوه كما يقرأه الناس، وقراءة الناس خصوصا هذه القراءة التي كتب بها المصحف إنها قراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود، هذه القراءة كذبا تنسب إلى أمير المؤمنين، هذه من أكثر القراءات نصبا وعداء لمحمد وآل محمد. ولذا فإن الأئمة حينما يبينون لنا قراءتهم يقرؤون هذه الآيات ثم يقولون من أنها نزلت هكذا، لكننا أمرنا أن نقرأ القرآن مثل ما يقرأه الناس، مثل ما هو في المصحف. أما التفسير فإننا نفهم القرآن بحسب قراءتهم، وهذا الأمر واضح وواضح جدا في رواياتهم. ولذا في بيعة الغدير النبي أخذ العهد علينا أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي، إنه التفسير وفقا لقراءتهم. أما هذه التفاسير التي كتبها مفسرو سقيفة بني ساعدة ومفسرو سقيفة بني مرجعية فإنهم فسروا القرآن بحسب المنهج العمري وفقا لهذه القراءة. ونحن أمرنا من الأئمة أن نقرأ هذه القراءة فقط، أما في مقام التفسير أن نعود إلى قراءتهم صلوات الله عليهم. هم يحددون لنا ذلك، قالوا لنا اقرؤوه كما يقرأه الناس حتى يأتي إليكم من يعلمكم، إنه صاحب الأمر. وكأني بأبناء العجم، أمير المؤمنين يقول يضربون فساطيطهم خيمهم على أبواب مسجدكم هذا يعلمون أولادكم القرآن كما نزل. سيأتينا من يعلمنا، أما في التفسير فعندنا من يعلمنا، عندنا تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في الغدير. هذه الثقافة الأصيلة للعترة الطاهرة، بعيدا عن قذارات سقيفة بني ساعدة وقذارات سقيفة بني مرجعية، بني طوسي، بني نجف. نحن إذا ما ذهبنا إلى الآية الأخيرة من سورة الرعد، وهي الآية 43 بعد البسملة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، الخطاب لرسول الله، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علم الكتاب إن أريد به القرآن فهو عندهم بالكامل، فهل سيحتاجون إلى مصحف كتبه فلان وفلان؟ حتى لو كان المصحف صحيحا بما جاء فيه فهم لا يحتاجون إلى ذلك، وإلا كيف كانوا أئمة على الخلائق؟ أما إذا أريد من علم الكتاب ما هو أوسع من القرآن، ما يرتبط بالتحكم بكل الكون. فهناك مثال تقريبي في سورة النمل في الآية 40 بعد البسملة، قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا هو الكتاب نفسه، هذا آصف ابن برخيا ابن برقيا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه سليمان رأى ذلك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة، إنها الآية 40 بعد البسملة من سورة النمل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فعلم الكتاب هذا هو علم الولاية التكوينية، وهذا آصف عنده حرف واحد، وحروف هذا الكتاب ما هي متساوية، حروف هذا الكتاب 73 من الحروف، ما هو موجود في الروايات من أن الأئمة عندهم 72 حرف، وهناك حرف مخزون عند الله. هذه الروايات علينا أن نرفضها لأنها تتعارض مع القرآن. القرآن يقول من أن علم الكتاب بتمامه عندهم، ما هي هذه الآية صريحة، والأئمة قالوا لنا إذا ما شككتم بحديث اعرضوه على القرآن، فإنني جئت بهذه الأحاديث وعرضتها على القرآن. الروايات تقول من أن علم الكتاب يشتمل على 73 حرفا، 72 عند الأئمة، أما باقي الأنبياء فما عندهم إلا حروف قلائل، وتلك الحروف لا يعني أنها جميعا متساوية. فهذا الحرف 73 الذي عبر عنه بالسر المخزون هذا سيكون أوسع من كل الحروف الأخرى، لكن الروايات التي قالت من أن الأئمة لا يمتلكونه هو عند الله سر مخزون، القرآن يعارض هذه الروايات. فهذه الآية صريحة من أن كل الحروف عندهم، ومن عنده علم الكتاب. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، وإنما هي ومضة خاطفة أشرت إليها لأجل الفائدة العلمية. أعود إلى الآية بخصوص ما يرتبط بحديث الثقلين. فإذا كان عندهم علم الكتاب بما فيه من تفعيل لحكومتهم على كل التكوين، هل يحتاجون لأوراق جمع الصحابة النصوص فيها حتى لو كان جمعهم صحيحا؟ هل يحتاجون إلى ذلك؟ فأين سنضع حديث الثقلين؟ إنه يوضع في محله في الدائرة البرزخية. نحتج به على الآخرين، يكون بيانا لمصادرنا العلمية، علم الدين شيء والدين شيء آخر، الإمام أصل الدين. أما حديث الثقلين يتحدث عن مصادر العلم التي يمكننا أن نتعامل معها. فهناك كتاب جمعت فيه نصوص الآيات وهو المصحف، وهناك أحاديث العترة التي جمعت في هذه الكتب الحديثية التي أقرأها عليكم. هذه مصادر علمية، أما الدين فله مصدر واحد، له أصل واحد. وحتى هذا العلم إذا أردنا أن ندقق النظر فيه فمصدره المعصوم، كل شيء مرده إلى أصل الأصول. هذه الآية تضع حديث الثقلين جانبا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وإذا ذهبنا إلى سورة ياسين إلى الآية 2 بعد 10 بعد البسملة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. القرآن قد أحصي في الإمام المبين، وأحصي بطريقة عالية، بل هو آيات بينات، فهو لا يحتاج إلى ورق قد كتبت عليه آيات، آيات بينات في صدورهم. وهذا هو الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء. أعرفوا فضل أئمتكم، لا تستمعوا إلى هؤلاء الخطباء المعتوهين، هؤلاء والله لا ينطقون هراء، هؤلاء ينطقون خراء جاءوكم به من حوزة النجف. هذا هو منطق قرآننا. هل حدثتكم بشيء من عندي؟ هل جئتكم بآية من الآيات المتشابهة؟ ما هي آيات واضحة صريحة؟ هذه سورة ياسين التي تقرؤونها دائما، على الأقل تقرأ على الأموات قطعا من دون تدبر. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ فحينما تكون القراءة لا خير فيها، القارئ أيضا لا خير فيه. لو كان فيه خير لكانت قراءته فيها خير، القارئ أيضا لا خير فيه، فلا خير فيكم ولا في قراءتكم. يعني هذا الذي يقرأ سورة ياسين على الأموات لا خير في قراءته ولا خير فيه. علي هو الذي يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. هذا كلام علي، ما هو كلامي. وهو الذي يقول أنا الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء، علي هو الذي يقول أيضا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لو لم يكن هذا إذن لما علمنا الإمام الهادي أن نقول في زيارتهم وذل كل شيء لكم. نعم ذل كل شيء لهم لأن كل شيء قد أحصي فيهم. كيف ذل كل شيء لهم؟ لأن كل شيء قد أحصي فيهم، وقد أحصي فيهم بهذا المستوى، بمستوى إمام مبين، بنفس المستوى الذي تحدثت عنه الآية في آخر سورة الرعد، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إنه العلم الحاكم على التكوين، العلم الحاكم على الوجود. فهل يحتاجون إلى مصحف فيه آيات جمعها فلان وفلان وبعد ذلك يقال عنه من أنه الثقل الأكبر وهم الثقل الأصغر؟ هي عقولنا هذه. اعرضوا هذه الأحاديث على القرآن. ألم يأمرنا أئمتنا أن نعرض الأحاديث على القرآن؟ ألا تلاحظون أني دائما حينما أذكر حديث الثقلين أذكر النسخة التي ساوى فيها رسول الله بين مسبحتين، دائما أذكر هذا النص. لماذا؟ لأنه هو الأرقى، هو الأفضل، هو الأقرب من مضامين القرآن بالمعنى الإجمالي، باعتبار أن القرآن كتاب علمي مصدر للنصوص، أما القرآن الحقيقي فهو صدر صاحب الزمان. القرآن هو الذي يقول بل هو آيات بينات. مر علينا الكلام، هل أكرره مرة أخرى؟ هذه الآية صريحة في أنه يجب علينا أن لا نبني عقيدتنا على حديث الثقلين. يمكننا أن نبني ثقافتنا، أن نأخذ معلوماتنا وفقا للمصادر التي تحدث عنها حديث الثقلين وبالإجمال، أما بالتفصيل فإننا لا نأخذ العقيدة إلا منهم. من أراد الله بدأ بكم، ليس من أراد القرآن، من أراد الله. القرآن كلام الله، يأتي في الحاشية من أراد الله بدأ بكم. البداية منهم لأنهم أصل الأصول. ولولانا ما عرف الله، ولولانا ما عبد الله، وبعبادتنا عبد الله. هذه هي كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. أما الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة فإنها واضحة جدا فيما بينته لكم ووضحته لكم فيما يرتبط بمضمون حديث الثقلين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هو القرآن؟ جزء من هذه الرسالة. التوحيد جزء من هذه الرسالة. نبوة محمد جزء من هذه الرسالة. القرآن جزء من نبوة محمد. الرسالة بكل تفاصيلها، ابتداء من التوحيد ومحمد وانتهاء بكل التفاصيل الأخرى، تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. فكيف تكون المقايسة بين القرآن الذي هو في المصحف وبين الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إذ كان الحديث عن القرآن بالمعنى الحقيقي فهو قلب المعصوم؟ فلا يمكن أن نفهم الحديث من أن المراد من كتاب الله هو قلب المعصوم وبعد ذلك يعطف على العترة الطاهرة، أبدا. المراد هو القرآن الذي هو في المصحف، القرآن الذي هو في المصحف في بعده النظري وفي بعده العملي هو جزء من الرسالة. الرسالة بكلها في هذه الآية تساوي صفرا من دون بيعة الغدير، مع ملاحظة أن حديث الثقلين ورد في خطبة الغدير أيضا. في خطبة الغدير في بعض نسخها ورد حديث الثقلين فيها، ولكنني كما قلت لكم حديث الثقلين حديث صحيح، ورد عن النبي، ورد عن أئمتنا. أنا لا أشكل هنا على صحة الحديث. حديث الثقلين حديث قطعي صادر عن رسول الله، أتحدث عن مضمونه. إنني أقول إنه من الأحاديث البرزخية التي يأتي مضمونها ما بين مرحلة التنزيل والتأويل. بالإجمال يتفق مع المضامين الإجمالية للقرآن، فإن الحديث أرجعنا إلى القرآن وإلى العترة الطاهرة، وهذا بالإجمال موجود في الكتاب الكريم إذا عرضنا الحديث بالإجمال. لكننا إذا أردنا أن ندقق في التفاصيل فإن الحديث سيكون مداراتيا حينئذ، فالأحاديث البرزخية أحاديث مداراتية ننتفع منها للاحتجاج بها على الذين يخالفوننا للمحاجدة، وهو ذكر للمصادر العلمية للعلم الديني، حديث عن قرآن وحديث عما جاء عن العترة الطاهرة. أما الدين بحسب العقيدة السليمة فليس له من مصدر وليس له من أصل إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الآية واضحة جدا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فالرسالة بكل تفاصيلها بما فيها القرآن، والقرآن ما هو الجزء الأعظم منها؟ الجزء الأعظم محمد نفسه، الجزء الأعظم في رسالة محمد هو محمد نفسه، هذا هو الجزء الأكبر من رسالة محمد. فإننا لو آمنا بالقرآن من دون الإيمان بمحمد هذه مهزلة. الإيمان بالقرآن أمر فرعي يتفرع على إيماننا بمحمد الذي هو الأصل. إذا كان الإيمان بمحمد الذي هو الأصل يساوي صفرا من دون بيعة الغدير، القرآن هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ما بلغت رسالته يعني أن الرسالة تساوي صفر، فكيف تكون المقايسة حينئذ بين كتاب جمعت فيه الآيات وبين الإمام المعصوم؟ أي هراء هذا؟ أي منطق هذا؟ هذا المنطق يرفض عقلا ويرفض بشكل صريح من قرآننا، من قرآننا الواضح والصريح في محكم آياته البينة. أين أنتم عن هذه الثقافة؟ هذه ثقافة العترة الطاهرة، هذه ما هي ثقافتي؟ لا تعبأوا بي، هل أنا صالح؟ هل أنا طالع؟ أنا لست مهما، أنا ناقل أنقل إليكم، ولا أطلب منكم أن تصدقوا كلامي، خذوا كلامي وتتبعوا المصادر وتدبروا بأنفسكم وناقشوا الموضوعات فيما بينكم، لا شأن لكم بي، قد أكون أسوأ الناس، قد أكون ألعن الناس، قد أكون أضل الناس، لكنني أنقل لكم بصدق وبالوثائق والحقائق والمصادر، فلا شأن لكم بي، أكنت صالحا أم كنت طالحا. تدبروا كثيرا في هذه الآية، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. سورة البينة، إنها سورة شيعة علي، وبالمناسبة حتى في كتب المخالفين سورة البينة عندهم من الأحاديث وبشكل صريح وفي العديد من مصادرهم من أنها في شيعة علي، لكنهم هكذا يقولون. هناك مجموعة من الصحابة زمان النبي أمثال سلمان والمقداد كانوا يعرفون بشيعة علي، وهذه الآية نزلت فيهم من أنهم خير البرية، بينما في أحاديثهم الشريفة في تفسيرهم لقرآنهم إنها تتحدث عن شيعة علي وآل علي على طول الخط، لم تكن السورة محصورة بعدد معين من الأشخاص في زمان النبي، لكنهم ماذا يصنعون هؤلاء المخالفون؟ والروايات كثيرة عندهم من أن سورة البينة هي في شيعة علي. سورة البينة التي جاء فيها ذكر القيمة وذلك دين القيمة، فشيعة علي هم الذين يعتقدون بإمامة فاطمة من أنها القيمة على الدين، هؤلاء هم شيعة علي الذين يتمسكون بهذه العقيدة من أن الدين له أصل واحد وهو القائم بالدين. يا علي أنت أصل الدين، ثم يقول له رسول الله إني أشهد لك بذلك، أشهد لك يا علي بأنك أصل الدين، فالدين له قائم وله قيمة. في زمان علي قائم الدين علي والقيمة فاطمة، وفي زمان الحجة بن الحسن قائم الدين الحجة بن الحسن والقيمة فاطمة أيضا برغم آنافنا. الله هو الذي يقول وذلك دين القيمة. من هي هذه القيمة التي تبقى قيمة على الدين إلى يوم القيامة؟ فإن الله يتحدث عن قيمة للدين على طول الخط وليس لفترة زمانية معينة. إذا قلتم من أن ذلك محدد في زمان حياتها، ما هو الدليل على ذلك؟ فهل أن الدين في زمان حياتها قال عنه الله من أنه دين القيمة وبعد انتهاء حياتها الدنيوية انتهى هذا الموضوع؟ أي هراء هذا؟ ما هو الكلام واضح وصريح على طول الخط. وما أمروا، فهل هذا الأمر مخصوص بزمان معين؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الدين كان مخصوصا بمقطع زماني معين أم هو على طول الخط إلى يوم القيامة؟ على طول الخط، على طول الزمان، على سعة المكان واختلافه. وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين يرفضون هذا الدين. أتمنى عليكم إذا كانت المصاحف قريبة منكم افتحوها على سورة البينة وتتبعوا معي. وما أمروا، إنها الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة. وما أمروا، هذا أمر عام للجميع، لي ولكم وللذين ماتوا وللذين سيأتون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو دين القيمة. ما قال وذلك دين الله، ما قال وذلك دين محمد، ما قال وذلك دين علي، قال وذلك دين القيمة. إذن هناك سيدة، سيدة، هذه السيدة هي القيمة على الدين. من هي هذه؟ مر الحديث عنها. الآية التي بعدها، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هؤلاء لماذا جاء ذكرهم هنا؟ لأنهم يرفضون هذا الدين، الآية السابعة من سورة البينة، إنها الآية السابعة بعد البسملة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وخير البرية قلت لكم حتى في كتب المخالفين إنهم شيعة علي بحسب رواياتهم، لا شأن لنا بهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، الذين يدينون بهذا الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الذين يؤمنون بهذا الدين هم الذين تتحدث عنهم الآية السابعة بعد البسملة من سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والذين يرفضون هذا الدين، يرفضون دين القيمة، إنهم يرفضون إمامة فاطمة، من هم هؤلاء؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من هم هؤلاء؟ هؤلاء من هم؟ لن أجيبكم من عندي، سأجيبكم من آل محمد. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الحسيني الاسترابادي النجفي، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 829. هذه الرواية من روايات تفسير جابر الجعفي الذي ضاع، ضيعه علماء الشيعة، ضيعوا لأنهم كانوا يستهزئون به، والأئمة يقولون إن الذي يستهزئ بحديث واحد من أحاديث تفسير جابر هو من السفلة، ولذلك كانوا يقولون لأصحابهم: لا تحدثوا سفلة الشيعة بتفسير جابر. هو في الحقيقة ما هو بتفسيره، هو تفسير باقر العلوم، وهو تفسير خاص بموضوع الرجعة العظيمة، بقيت منه بقايا تنتشر في كتبنا. هذا الحديث من جملة أحاديث تفسير جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الباقر. قلت لكم هو تفسير الباقر، وإنما رواه لنا جابر فعرف بتفسير جابر. في قوله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، في بداية سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وهم الذين سيكفرون بدين القيمة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ماذا يقول الباقر في قوله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب؟ قال: هم مكذبو الشيعة، الذين يكذبون ديننا، يكذبون حديثنا، ويتمسكون بالقرآن الذي هو في المصحف. هذه ثقافتكم، ثم تناقشون هل القرآن أفضل من الإمام؟ من داكم ودا حظكم على هالدين الطحاض هذا. قال: هم مكذبو الشيعة، لأن الكتاب هو الآيات، الآيات التي كتبت ما بين الدفتين، وأهل الكتاب الشيعة الذين تمسكوا بهذا الذي بين الدفتين بعيدا عن العترة الطاهرة. هذا هو الذي يجري في واقعكم يا أيها الشيعة. أهل الكتاب هؤلاء هم مراجعكم. ماذا قالت سورة البينة؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب، المشركون منهم، الإمام يقول والمشركين، يعني المرجئة. المرجئة هم النواصب، هناك مرجئة السقيفة وهناك مرجئة الشيعة، لكن الحديث هنا عن مرجئة النواصب، لأن أهل الكتاب هم مرجئة الشيعة. الإمام يقول وقوله والمشركين منفكين، يعني المرجئة. فالطرفان يعودان إلى المصحف ويعتبران أن أصل الدين في المصحف، لا شأن لنا بالنواصب. أنتم لماذا تفعلون هذا؟ أنتم تقولون نحن شيعة، أولئك هم شر البرية، مراجع النجف. الإمام الصادق هو الذي قال، قال من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على ضعفاء شيعتنا، من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هل هناك من هو أكثر شرا من شمر وحرملة؟ نعم، مراجع النجف. الصادق يقول، ما أنا الذي أقول، الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، من أنهم أضار على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. اجمعوا بين هذه النصوص، ما هو التحقيق والعلم هكذا يكون، لا أن نأخذ رواية ونقف عندها، ذاك هو الجهل والغباء. ها هو إمامنا الباقر يقول من أن أهل الكتاب في سورة البينة هم الشيعة، هم مكذبو الشيعة الذين يكذبون حديثنا، الذين يكذبون إمامة فاطمة. ما هي الآيات واضحة يا جماعة؟ أنصفوا أنفسكم، أنصفوا قرآنكم، أنصفوا أئمتكم، لا تنصفوني أنا، لعنة علي. أنصفوا أنفسكم، أنصفوا الأجيال القادمة، أنتم تنقلون هذه الأمانة إليهم. القرآن بعد أن يقول وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب، ما هو الإمام الصادق وصف مراجع التقليد عند الشيعة، وصف أكثرهم بالكفار حينما قال في الرواية نفسها لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يتركه في يد هذا الملبس الكافر، لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر الذي هو مرجع التقليد عند الشيعة، الذي هو المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، مراجع التقليد عموما. الإمام يصفهم بالكفار الملبسين، ملبسون يعني كلاوتشية، يعني هتلية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، هؤلاء وصفوا بأنهم مشركون لأنهم جعلوا أنفسهم شركاء لله في تنصيب الأئمة، من هنا جاءت تسميتهم بالمشركين، وهذا مبين في رواياتنا، إنما سموا بالمشركين من هنا لأنهم صاروا شركاء لله في تنصيب الأئمة. الله هو الذي ينصب الأئمة، الأمة قالت نحن ننصب الأئمة، فنصبوا الأئمة في سقيفة بني ساعدة وإلى يومنا هذا، فصاروا شركاء لله في تنصيب الأئمة، وهذا هو ألعن الشرك. الشرك بعبادة الأصنام هين جدا بالنسبة لهذا الشرك. إنني أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة، لا أعبأ بثقافة سقيفة بني ساعدة ولا بثقافة سقيفة بني نجف. فالمشركون هم الذين جعلوا أنفسهم شركاء لله في تنصيب الأئمة، هؤلاء هم المشركون. وأما أهل الكتاب فهم مكذبو الشيعة. ماذا كذبوا؟ كذبوا الأحاديث التفسيرية، نقضوا بيعة الغدير. مراجع النجف تركوا أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن وذهبوا يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري. كل تفاسير الشيعة من الطوسي إلى يومنا هذا على هذا المنهج الضال. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، أتحدث عبر الأقمار الصناعية. حديثي الآن يبث على التلفزيون وسيعاد ويعاد، ويبث في الوقت نفسه عبر تلفزيون القمر على الإنترنت، وعبر راديو القمر على الإنترنت بشكل مباشر. الآن أنا موجود الآن على شاشات التلفزيون وعلى الإنترنت، في تلفزيون القمر فيديو وعلى راديو القمر بصوت. وإنما نبث بالصوت للمناطق التي يكون فيها الإنترنت ضعيفا. فليردوا علي وليقولوا من أن هذا الكلام ليس صحيحا، هذه المعلومات ليست صحيحة. أنا لا أريد جدلا، ليبينوا للناس، ليرشدوا الناس، ليعلموا الناس، ليقولوا للناس من أن الكلام الذي يبث على قناة القمر ليس صحيحا. وهذه المصادر من المصادر المكذوبة، وهذا القرآن الذي يقرأ منه ما هو بقرآننا؟ ما هذه الحقائق بين أيديكم؟ فأهل الكتاب في سورة البينة هم مكذبو الشيعة. ماذا كذبوا؟ كذبوا إمامة فاطمة، ما هي الآية صريحة: وذلك دين القيمة. كل هذه التفاصيل جمعها الله بدين واحد هو دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لماذا لم يقل إنه دين الله؟ ما هي العبادة لله؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين، هل هو دين الله؟ لا، هو دين القيمة. الإخلاص هو في دين القيمة، الإخلاص في الاعتقاد بإمامتها وقيمومتها. يا أسفا على أسلافنا الذين ماتوا وذهبوا لا يعتقدون بإمامة فاطمة. ماذا أجابوا حينما سئلوا عن إمامتها في قبورهم؟ يا أسفا على أسلافنا، يا أسفا على أجدادنا وأبائنا، يا أسفا على الأجيال التي مرت وهي لا تعرف شيئا عن قيمة الدين، ويا أسفا على الأجيال الحاضرة أيضا. هؤلاء المعتوهون من آيات الله العظمى يضحكون عليكم. أنا لا شأن لي بكم، أنا أطرح الحقائق وبعد ذلك أقول لكم في أمان الله، لا شأن لي بكم، لا أريد منكم شيئا ولا أطلب شيئا، ولست في مقام خدمتكم. وإذا قلت لكم ذلك فمن باب المجاملة. في الحقيقة أنا لست خادما لأي أحد منكم، ولا أبالي بكم ولا أبالي بخدمتكم، وأنتم لا تبالون بآل محمد، فما قيمتكم عندي؟ أنا خادم لإمام زماني، أؤدي رسالتي، أضع الحقائق بين أيديكم وأترك الأمر إليكم وتلك مشكلتكم، وبعد ذلك أقول لكم في أمان الله ولا شأن لي بكم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو دين فاطمة، إنه دين القيمة. في الآية نفسها يقول وذلك دين القيمة، ما قال هذا دين الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة بحسب السياق اللغوي، يفترض أن يقول وذلك دين الله، لأن الآية هكذا تقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يخلصون الدين لله. فهو دين من؟ هو دين الله. لماذا بعد ذلك بشكل قاطع قوي يأتي البيان من الله وذلك دين القيمة؟ إنها فاطمة، فاطمة، فاطمة. ألا لعنة على المنهج الحوزوي النجفي الذي أبعدنا عن فاطمة وصغر قدرها في عيوننا؟ ألا لعنة على حوزتهم؟ نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إمامنا الباقر يكمل حديثه في تفسير سورة البينة. أقرأ عليكم ما قرأته قبل قليل، كما قلت لكم هذا مقتطف من تفسير جابر الذي هو تفسير الباقر صلوات الله وسلامه عليه. في قوله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال هم مكذبو الشيعة الذين جعلوا دينهم في الكتاب فقط، لم يجعلوا أصل دينهم في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مثلما ذهب مراجع النجف ابتداء من الطوسي الذي أسس الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448، ذهبوا فجاؤونا بعقائد الأشاعرة والمعتزلة أخزاهم الله. الباقر يقول في قوله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال هم مكذبو الشيعة، لأن الكتاب هو الآيات التي وضعت بين الدفتين، وأهل الكتاب الشيعة. وقوله والمشركين منفكين يعني المرجئة، المشركون هم المرجئة. قطعا يمكنني أن أقف عند هذا العنوان الآيات وأن أفصل الكلام، لكن الوقت لا يكفي. حتى تأتيهم البينة، قال يتضح لهم الحق، ويستمر الإمام إلى أن يقول. وقوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب يعني مكذبو الشيعة. وقوله إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقوله إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي من بعد ما جاءهم الحق. وما أمروا هؤلاء الأصناف يعني من أهل الكتاب الذين هم مكذبو الشيعة ومن المشركين الذين هم المرجئة، وما أمروا هؤلاء الأصناف إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص الباقر يقول الإيمان بالله ورسوله والأئمة، إلى أن يقول وذلك دين القيمة قال هي فاطمة. فالذين يكذبون بإمامتها ويكذبون بقيمومتها على الدين هم أهل الكتاب، هم مكذبو الشيعة. إنها الحالة العقائدية والثقافية الدينية الشيعية المعاصرة، وليست المعاصرة فقط، لكنني أقول المعاصرة لأنني أتحدث عن زماننا، وإلا فإن هذا الأمر بدأت بوادره منذ الأيام الأولى من الغيبة الكبرى، وتركز الموضوع بشكل سيء جدا حينما انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف سنة 448 وأسس هذه الحوزة السفيهة السخيفة الضالة المشؤومة، فأبعدتنا عن فاطمة وآل فاطمة، أبعدتنا عن تفسيرهم، أبعدتنا عن قرآنهم، أبعدتنا عن عقائدهم، أبعدتنا عن فقههم، عن فتاواهم، عن دينهم بكل تفاصيله. سود الله وجوههم. هذا هو الذي فعلوه بنا، فعلوه بالأجيال الماضية ولا زالوا يفعلونه بالأجيال الحاضرة. أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل. اطمئن تركبهم، يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل. مش ده أقوله تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جميع بقول أبوكا حركة فرون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين.
بشنو أعظم؟ اسمع.
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوط ويصنع الجبارين. يظلموكم وانتم عليهم راضين. يظلموكم وانتم عليهم راضين. ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية. ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية. بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
لقد شفى الوقت غليله بي وما شفيت غليلي بحديثي. بقي كثير من الحديث لكنني سأختم هذه الحلقة والملتقى غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم الحديث من حيث انتهى. أختم الحلقة بهذه الكلمات القليلة عددا العظيمة والخطيرة في دلالتها ومعناها. إنها تنبئ عن واقعنا الشيعي عبر زمان الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة. كلام طويل لأمير المؤمنين يخبر به حذيفة بن اليمان وهو من خواصه. سأذهب إلى موطن الشاهد لأنني لا أملك وقتا طويلا. كان في نيتي أن أقرأ بعضا من كلام الأمير لكنني سأقف عند هذه الكلمات. الأمير يقول صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من الغيبة لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وطبعة أنوار الهدى قم المقدسة صفحة 144. أمير المؤمنين يقول لحذيفة ابن اليمان إن علمنا أهل البيت. لذا إذا ما أوذيتم في سبيل نشر هذه الحقائق وأقول لأبنائي وبناتي وأخواني وأخوتي الذين تغلق قنواتهم على الإنترنت من قبل الأموال التي تدفع من النجف تغلق قنواتهم على الإنترنت وتغلق مواقعهم ويعانون ما يعانون في جهاد مرير في التبليغ لفكر محمد وآل محمد على الشبكة العنكبوتية أقول لهم اسمعوا ماذا يقول أمير المؤمنين لحذيفة بن اليمان. اسمعوا تدبروا وتبصروا واعرفوا أن الطريق هو هذا. إذا اخترتم هذا الطريق فهذا الطريق لابد أن تدفعوا ضريبته الغالية لأنه طريق غالي الثمن. هذا هو طريق الذهب، طريق البرنامج الذهبي. الأمير يقول إن علمنا أهل البيت سينكر، سينكرونه. من الذين ينكرونه؟ قطعا بالدرجة الأشد وبالدرجة الأسوأ، حينما يكون الإنكار من قبل مراجع النجف، من قبل مراجع الشيعة، من قبل الشيعة أنفسهم. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل. أبطلوا تفسير أهل البيت بقذارات النواصب، ما جاءونا به من علم رجال أو علم أصول أو علم كلام، إلى بقية الخراء، ولا أقول الهراء، إلى بقية خرائهم الذي تبنوه وملأوا عقولهم به، وبعد ذلك تقيأوا به وألقوه في عقولنا، في عقول الشيعة، فجعلوا منهم حميرا وقالوا لهم ديخ، وسارت الحمير على رسلها. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل، يبطلونه، وتقتل رواته، يقتلون بسفك دمائهم أو يقتلون بإهدار سمعتهم. وقتل السمعة أشد من قتل النفس بإهدار دمها، فإن الإنسان يقتل في كل ساعة بقتل سمعته، بينما قتلة سفك الدم هي مرة واحدة. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته، ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. قطعا هذا لا يكون عند الوهابية، فالوهابيون لا يحسدون من يتلو أحاديث أهل البيت. الحديث عن الشيعة، كل هذا الحديث في الجو الشيعي، يمكن لو أن الكلام انتهى إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته، نقول من أن الأمويين، من أن العباسيين، من أن الظالمين عبر التاريخ قتلوا رواة حديث أهل البيت، ويساء إلى من يتلوه، يتلو الحديث، يتلوه بشكل علني، مثلما جاء في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وماذا يترتب على ذلك؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. هذا هو واقعنا، هذا هو الواقع الشيعي. أعيد قراءة النص عليكم. الأمير هو الذي يقول إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته، كما قلت لكم، إما بسفك الدماء وإما بهدر السمعة. ويساء إلى من يتلوه، من يتلو هذا الحديث وهذا العلم بغيا وحسدا. وهذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي. لا أريد أن أحدثكم عن تجربتي، تجربتي طويلة جدا. مرارا أقول إذا أردت أن أحدثكم عن تجربتي أحتاج إلى 7 أفلام هندية من الأفلام الهندية الطويلة القديمة. فلا أدري هل أنوح على ما مضى أم هل أنوح على ما أنا فيه أم هل أنوح على ما سيأتي. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته، ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. طال وقت الحلقة، نلتقي غدا، لكننا لابد أن نذكر بالتذكرة، نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا على مودة القيمة، على مودة فاطمة وآل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.